بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الجمعة الموافق غرة شهر شعبان لعام 35 بعد 1400، وفي قرية بابل ومحافظة المنوفية، نشرح هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة على صغرها إلا أنها جمع فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة، فقد جمع رحمه الله أصول السنة التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع والأهواء، فوضع أصول السنة في هذه الرسالة التي من خالف أصلا منها لم يكن على السنة، كما صرح بذلك الإمام رحمه الله تعالى في بداية رسالته، فقال رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ثم عد أصول السنة رحمه الله تعالى، والذي عده هنا رحمه الله تعالى في هذه الرسالة هو الذي عليه أئمة السنة في تصنيفاتهم، فابن بطة رحمه الله تعالى في كتابيه الإبانة الكبرى والصغرى، والبخاري رحمه الله تعالى في معتقده، وابن المديني في معتقده، وابي زرعة في معتقده، وابي حاتم في معتقده، واللالكائي في معتقده، والخلال والصابوني والإسماعيلي، أئمة السنة جميعا متفقون على هذه الأصول التي من خالف أصلا منها كان خارجا عن السنة. وقد شرحنا ولله الحمد والمنة هذه الرسالة مرتين، وكان تعليقنا على متن الأصول، لكن بمشيئة الله تبارك وتعالى سوف نقرأ شرح الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى على أصول السنة هذه المرة، حتى ينضاف إلى أصول السنة شرح الشيخ ربيع حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين. وإنما أردنا من وراء اختيار هذا الشرح الشيخ ربيع، وسوف نقرأه مختصرا، يعني قد نختصر بعض المواضع نظرا لضيق الوقت، وإنما اخترنا شرح الشيخ ربيع لأنه من علماء المسلمين المعروفين والذين أثنى عليهم علماء هذا العصر، كأمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأمثال الشيخ الفوزان حفظه الله، وأمثال الشيخ الألباني، فكل هؤلاء قد أثنوا على الشيخ ربيع حفظه الله وشهدوا له بالسنة وشهدوا له بأنه على طريقة السلف الصالح حفظه الله تعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني، إنما اخترنا شرحه أيضا لأننا نرى أن الشيخ له حظ وافر في الطعن فيه، حتى نسب إليه اتجاه هو بريء منه وهو اتجاه المداخلة، فكل من قام ببيان حق ورد على باطل يقال أنت مدخلي، أنت مدخلي. فنخشى من وجود هذه الحرب بهذا المصطلح أن يظن بالشيخ ظن سوء، فأردنا أن نقدم شرحه، وشرح هذا أو رسالته هذه الحمد لله هي ضمن رسائل عديدة قد قمنا بشرحها للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهي موجودة على موقعنا تقارب العشر رسائل أو ربما تزيد على عشر رسائل. وقد قمنا بعمل دورة خاصة بالشيخ ربيع وطريقته أيضا في الجرح والتعديل والتمثيل على ذلك من كتبه ورسائله. فأردنا أن نحفظ قدر الشيخ ونبين أيضا للناس بأن الشيخ حفظه الله تعالى من العلماء المعتبرين. الأمر الثالث أنه أيضا وجد من يذكر الشيخ على مواقعه وصفحاته في هذا الوقت أيضا بأشياء قد أخذت على الشيخ وقد رد عليها، فصاروا يحيون هذه المسائل من جديد مع وجود رد الشيخ عليها، وأن الشيخ يطعن في العلماء وأن الشيخ يطعن في كذا وأن الشيخ وأن الشيخ، وهذا كله ينبغي أصلا على الناقد أن يحصي الكلام الذي يتعلق بهذه المسائل إذا كان العالم رد عليه. يعني مثلا رجل عالم طعن فيه في مسألة معينة ثم هو رد على هذه المسألة، الإنصاف يقتضي أنك تأتي برد على هذه المسألة، فلا تبقي أنت الشبهة هكذا أو الطعن هكذا، لكن هترد الشيخ على هذا. ثم بعد ذلك إما أن تقول الرد هذا أنا وافق عليه أو لا وافق عليه، ثم هذا يقول العلماء الأكابر، فالذي أثنى عليه العلماء الأكابر لا يسقطه صغار الطلبة، إنما يرجع في ذلك العلماء، يرجع في ذلك العلماء ويناقش الشيخ في هذه المسائل. إذا كان هناك شيء من هذا يرجع في ذلك العلماء ويناقش في هذه المسائل، طالما أن الشيخ قد أثنى عليه العلماء وقد زكاه العلماء. والشيخ نفسه لا يرى أن التزكية رسمة، ونحن نرى هذا، ليس معنى أن الشيخ ربيع مثلا زكى وكذا نقول له هذا، نقول له العصمة المؤبدة في هذا الباب، ولكن يشهد له بالسنة، فحتى تخرج من السنة التي هو عليها والتي شهد له بها العلماء فلا بد من بيان قاطع في هذا، ولا بد من عرض المسائل عليه، ولا بد من عرض المسائل على العلماء. وقد يقع الشيخ ربيع في خطأ، وقد يقع الشيخ ربيع في مخالفة السنة لا يدري عنها قد غابت عنه، أو أنه مثلا عمد إلى حديث أو عمد إلى نقولات، هذه النقولات أنت توافق عليها أو لا توافق عليها دي مسألة أخرى، فنحن قد نرد على الشيخ ربيع في مسألة ومسألتين وثلاثة وعشرة وعشرين، والشيخ ربيع نفسه قد بيّن ذلك وقال راجع كتبي فلعل فيها أخطاء وكذا، فتبين هذه الأخطاء للناس، تبين هذه الأخطاء للناس. لكن يفرق بين رجل مسلكه مسلك أهل السنة والجماعة وأثنى عليه أهل السنة ولا الجماعة وكذا، وبين رجل آخر حاقد على علماء المسلمين وحاقد على أئمة المسلمين، أو ليس عنده دراية بأصول أهل السنة والجماعة فيقع في خلط وفي خلط. لكن إذا وافق الرجل من أهل السنة والجماعة المبتدع مثلا، وافقهم في عبارة أو وافقهم في كذا، أو أراد نصرة حق مثلا فخفي عليه حديث في مسألة فقال بقول ظهر أن هذا القول مثلا من كلام الأشاعرة أو كذا، هذا يعرض عليه ويبين له ويعتذر له عن ذلك ولا يتابع عليه. لكن أن يخرج من السنة هذه مسألة لابد أن تنضبط، لابد خصوصا إذا كان الطاعن في الشيخ إنما يطعن فيه في مسائل هو نفسه رد عنه. يعني مثلا خذ على سبيل المثال، مثلا يقال بأن الشيخ ربيع طعن في ابن باز وقال ابن باز هذا إنما طعن السلفية طعنة خبيثة وكذا 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 إلى آخره. طيب هذا الكلام إما أن يكون موجودا وإما ألا يكون موجودا، إما أن يكون الشيخ رد عليه أو لم يرد عليه الشيخ. لو افترضنا أن الشيخ قال هذه الكلمة ثم تاب وأناب وقال أنا أعتذر عن هذه الكلمة وأتوب إلى الله عز وجل وكذا، والشيخ ابن باز عالم من علماء المسلمين الكبار وكذا وكذا، نقبل منه هذا أو لا نقبل؟ نقبل منه هذا. طب إذا الشيخ أنكر أن هذا صدر منه أو كذا، وعلى من يقول هذا القول أن يأتي ببينة ودليل، يبقى نرجع إلى كلام الشخص نفسه. فمثلا هنا كلام للشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهذا تفريق لمادة صوتية منشورة باسم صفحة أخرى من الشيخ الوالد أبي محمد ربيع بن عدي الحددية وأذنبيه ومن شبه بهم أو لفاهم. السؤال وينسب إليكم شيخنا أنكم قلتم أن الشيخ ابن باز طعن السلفية طعنة الخبيثة. كذبون، يقول الشيخ أشاعوا عني هذا الكلام من قبل 10 سنوات في حياة الشيخ، قلت ائتوني بالكلام هذا الذي تنسبونه إلي وأنا أذهب وأعتذر للشيخ ابن باز. نسوني، طلبت، ما جاء شيء، ما جاء شيء عرض علي. امرأة من الشرقية عجوز قال يقال إنك تكلمت في ابن باز، قلت أين الكلام؟ قال هذا عندي اسمعوا. قلت هذا ما فيه شيء، هذا كذب. طبعا بعد 10 سنوات وبعد ما راح ابن باز دملجوا حاجة وطلعوها يقولون إني أنا طعنت في ابن باز، مرة يقولون طعنة خبيثة ومرة يقولون طعنة بس ويسكتون ومرة يقولون كذا، واضطربت أقولهم في هذا. أولا هذا كذاب، بارك الله فيك، ومدمج، واضطربتهم تدل على كذبين، وأنا أثني على الشيخ ابن باز في حياتي وبعد موته في كتبي وفي مجالسي. هذا كلام الشيخ ربيع. وأقول لجلسائي أنا اسمع هذه الكلمة في من ينسب إليه الطعن في ابن باز رحمة الله عليه، وأقول لجلسائي أنا درست تاريخ السلف فوجدت من هو أعلم وأعبد من الشيخ ابن باز، ولكن في الأخلاق أنا ما رأيت مثله في سعة الصدر والحلم وإلى آخره والاهتمام بالدعوة على مستوى العالم. هذا كيف يطعن في ابن باز رحمه الله تعالى؟ يبقى لابد يا أخواني هذا كلام أثاره الحدادية وأثاره الحلبية وأثاره هؤلاء، لا نأخذ من كلامهم نحن، ونحن لا ندعي للشيخ ربيع العصمة أبدا، ولكن نقول ينبغي أن تنزل المسائل منازلها. طعن في ابن باز، هل الشيخ ربيع يطعن في ابن باز؟ هذا كلام الشيخ ربيع. يقول أنا درست تاريخ السلف فوجدت من هو أعلم وأعبد من الشيخ ابن باز، ولكن في الأخلاق أنا ما رأيت مثله في سعة الصدر والحلم إلى آخره والاهتمام بالدعوة على مستوى العالم وكذا وكذا. حتى قلت، ذكر لواحد سوداني قال نحن نقول إن ابن باز لو قال له إنسان إني أريد القمر يقول نبحث إن شاء الله نحاول، يعني ما يرد أحد، يعني حتى من سمحت الشيخ لو قال واحد يا شيخ احنا نرد القمر الشيخ يقول له طب نبحث نحاول، حتى لا يرد الشيخ ابن باز عليه، وإن كان هذا غير معقول لكن يعني هذه من قبيل المبالغة. نعم، على اعتبار أن الشيخ رحمة الله عليه كان هذا خلقه، ونحن الحمد لله رأينا من هذا على مدار سنوات الشيء الكثير من هذا الباب. يعني ما يرد أحد، يعني فيه شبه يتأسب الرسول، ما كان يقول لا ها كذا يعني. فأنا أشيد به كثيرا وكثيرا، هكذا كل شيخ ربيع، فأنا أشيد به كثيرا وكثيرا، وبعدين يطلعون لي هذه الأكذوبة. وأنتم تعرفون الآن كيف يدمجون أشرطة، هذا شيء معروف ويلفقون، بارك الله فيكم. ليش ما طلعوا من أول يوم وعصوني، وأنا أروح لابن باز وأقول له سامحني أنا أقول فيك كذا وكذا، وهو والله يسامحني. وكان ابن باز يبلغه الطاعنون والسموم القاتلة فما يعتب ولا يحقد ولا شيء، وهم يعرفون طبعه هذا، بارك الله فيكم، وهذا من كريم أخلاقي رحمه الله. هؤلاء افرضوا أني أخطأت، وهذا ما احنا نقوله بقى، هنفترض فعلا الشيخ موجودان، خلي الشيخ ذكر هذا ونسيه مثلا، خلي الشيخ قال مثلا في موضع معين، نفترض يعني نفترض، هذا من قبيل الفرض. افرضوا أني أخطأت وقلت ابن باز كذا، ألا يغفر كل هذه الأعمال وهذه المواقف وكذا؟ لا يغفر هذا الذي قتل 100 نفس قبل رطبته عند الحدادية، لا رجوع عن الخطأ ولا يعترفون بخطأ، وإذا اعترف الإنسان بخطأ ما فيش، وإذا قال أذنبت وتبت لا توبة أبدا، حتى عند الخوارج الغلاة إذا تاب تقبل توبته، عندهم لا، منهج خبيث لا يقبل منه ولا أسوأ أخلاقه من أهله. هكذا يقول الشيخ ابن باز. هنفترض أن الشيخ ربيع تكلم في الشيخ ابن باز كلاما تحت دافع معين، تحت لحظة غضب أو غيره، ها هو الشيخ يرجع عن هذا ويبين أنه إنما الشيخ عالم كبير من علماء المسلمين، وأنه قارن بين أخلاقه وأخلاق من يعني سبق، فإذا الشيخ يتألق في هذا الباب أو كذا وكذا، ويقول أثنى عليه كثيرا وكثيرا، يبقى أظن هذا كافي من الشيخ نفسه في الرد على هذه الشبهة. فلا نأتي نحن الآن نخرج كلاما إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى طعن فيه الشيخ ربيع أو قال فيه كيت وكيت، من أجل أن نقول عنده غلو في الجرح والتعديل. ولنفرض أنك خلفت الشيخ في رجل أو رجلين، لنفرض أن الشيخ حكم في رجل أو رجلين وطعن فيهما مثلا، وأنت لا ترى ذلك ينبعث، الشيخ يطعن بهوى ولا يطعن بدليل، يطعن بدليل، كون هذا الدليل يكون ضعيفا أو يكون قويا هذه مسألة أخرى، إذا مسألة اجتهاد، فلا يطعن الشيخ ولا يقال مثلا الشيخ مبتدع أو نتوقف في تبديعه أو إلى آخره، ما يقال هذا. وحينما يرد مثل هذا الكلام يرد عن الأكابر، ما يرد عن صغار، لا ينبغي للصغار أن يورثوا أنفسهم. ولهذا أنا أنصح إخواني قاطبة هذه الفوضى الحاصلة على الصفحات، وكل واحد اليوم يخرج على نوع حامي حمى الدين وحارس الشريعة، وكل يقول وأنا أرى وأنا قلت وأنا كذا وأنا كذا، ويرى أنه لو لم يعرف الحق من قبله لضاع الحق. أنا أرى كل هذه الصفحات قاطعوها يا أخوان، قاطعوها كل هذه الصفحات قاطعوها، إنما التزموا كلام العلماء الكبار، قاطعوها، دي تشوش تشوش. ونحن لسنا مسؤولين عن أي صفحة توجد، لسنا مسؤولين قط. ولو ادعى مدعي أنه من طلابنا أو أنه من كذا، لو عرفناه بعيننا نصحناه، لو عرفنا واحدا بعيننا نصحناه. لكن أيضا بعض الناس قد يطعن فينا أيضا، يقال هذا كان يثني عليك، أو هذا أن نحن لا نحتاج أحد يثني علينا. لكن إذا كان يثني على حق، إذا كان يبين حقا، طارة يكون معنا طارة يكون مع غيرنا، فليس كل من أظهر حقا في شخص يكون متعصبا له ويحسب على الشيخ. ما في أحد يحسب على الشيخ يا أخوان. خذوا كلام أي أحد من كلامه هو، إلا إذا عرض عليه كلام الشخص أقر أو أقر ما يقال. لكن كل شيخ من المشايخ، ما في عالم إلا وشيخ إلا وعنده ناس، بعضهم قد يكون على الجادة وبعضهم قد يكون على الجادة، والشيخ قد لا يطلع ولا يعرف. فلهذا نقول أيضا هذه مجازفة أخرى، وهي أن ينسب إلى أي شيخ من المشايخ مثلا عبارات موجودة لبعض الناس تكون فيه أو تكون في غيره، أو تكون زلة من زلاتهم مثلا فتحسب على الشيخ. اسأل الشيخ هل توافق على هذا الكلام أم لا، الشيخ ما مات، اسأل الشيخ هل توافق على هذا الكلام أم لا. فلهذا أنا أقول هذه الصحاب كلها أيا كان أصحابها، أنا ما أخص واحدا ولا أعني واحدا بعين، أيا كان صفحتها، هذه الصفحات أنا أتمنى أن تقاطعوها كلها، لأن هذه تشوش. والتزموا كلام العلماء الكبار، العلم ما انتهى يا اخواني من كتب السلف، وما انتهى من العلماء الكبار حتى ترجعوا انتم الى هذه الصفحات. وايضا بعض الناس مثلا قد تجد واحد يتصل مثلا على الشيخ وكذا، ثم يقول انا اتصلت على الشيخ وي 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 لكله، وقد ينسب كلاما للشيخ لم يقله مثلا. حتى هذا ما ينبغي ان يكون، لكن لو فتوى شرعية ما في مشكلة مثلا. فاذا هذه الصفحات الحقيقة أنا أنصح أن تهجر، لا هي صفحات علماء حتى تقول أنا أدخل أستفيد علما، ولا هي كذا، ابتعد عن هذه الصفحات والتزم والتزم كلام أهل العلم سواء كان مكتوبا أو كان مسموعا، التزم كلام أهل العلم. ولما تنتهي من كلام أهل العلم ولن تنتهي، انظر إلى هؤلاء الصغار الذين اتسعت بهم الفجوة، وقد يكونوا من أهل الخير. أنا ليس هذا يعني أننا نطعن في كل الطلبة الذين يكتبون أبدا، قد يكونوا طلاب ومن أهل الخير وكل شيء، لكن كم من مريد الخير لم يبلغه. لو فتح الأخ صفحته وجعلها فقط قبلة لكلام العلماء، هذا كلام الفوزان في كذا، هذا كلام النبات في كذا، هذا كلام العثيمين في كذا، هذا كلام الألباني في كذا، من باب نشر كلام العلماء، يبقى جزاك الله خيرا. لكن بعض الناس قد يبدأ بهذا ثم بعد ذلك يتحول مناقشا لقضايا خطيرة جدا، وقضايا قد تكون في الجرح والتعديل للعلماء. ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. أنا تتكلم في فوزان، تتكلم في شيخ ربيع، تتكلم في كذا في كذا من العلماء، ينبغي أن ترفع عن دورك. لو في عبارة أو في شيء زل فيه عالم ارفع أنت واصبر حتى تصل إلى العالم واسأله عن هذه العبارة. إن قال العالم هذه عبارة مثلا مرجئة، قل قال العالم هذه عبارة مرجئة. إن عين العالم وقال فلان هذا مرجئ، فلان هذا مرجئ، وقدم أدلة على هذا، انقل كلامه. لكن لا تتبنى أنت، لا تنسب أنت الذي تؤصل وأنت الذي يعني تنشر هذا الكلام، لا ينبغي هذا أبدا. أنا ما أقول أيضا هذا بالشيخ ربيع فقط، الشيخ ربيع، شيخ الفوزان، أهل العلم قاطبة يا إخواني الذين شهد لهم بالخيرية، حتى يخرج الواحد فيهم عن السنة وكذا، لابد من التحري ولابد من بيان ذلك. مثلا أيضا نصب بالشيخ أنه طعن في شعبة والأعمش وكذا وأهل العلم الكبار، نفس الشيخ أورد هذا وقال ده كلام الحدادية كذا، ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى ردا على هذا قال أنا ما نسأل إنما نسأله إليه الحداد والحلبي فقد فتشت عنه في مظانه من مؤلفاتي فلم أجده. يعني هذا كلام قال لم أجده. فعلى فرض أني قلته يقول كده فعلى فرض أني قلته فإن الذي أدين الله به في حياتي أن شعبة وسفيان الثوري من أئمة الإسلام الذين أحبهم في الله وأجلهم وأتقرب إلى الله بكل هذا. وأما الأعمش فقد وقع رحمه الله في شيء من التشيع الذي لم يوقع في بغض الصحابة ولا الطعن فيهم. وأما من نسبتم إلي أني قلت إنهم وقعوا في القدر والإرجاء فسموهم لي وأعطوني نص كلامي فيهم لأحدد موقفي منهم. ثم استمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حيث قال وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. وفي الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال قد فعلت وبسط هذا له موضع آخر. إذن شيخ الإسلام يقول وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قال وفعلوا ما هو بدعة الفعل القول نفسه والفعل نفسه ولم يعلموا أنها بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة أو إما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها أو نقولات لكن حسب الرجل أنه يؤصل للسنة وكذا وأنه يدعو إليها لكن وقع في مسألة خفي عليه الدليل فيها مسألة تعلقت بإرجاء مسألة تعلقت بالقدر مسألة تعلقت بكذا فينصح ويبين له ويرشد لا أنه يبدع أو يتوقف في تبذيعه. لقد نقلت عني في مقالك أنني قلت في شعبة إن شعبة إمام كبير بل أمير المؤمنين وأثنى حياته تعليمه وتعليمه ونقد رجاله ويقوم بريحة طول الشقة في حديث واحد وهذا الذي أدين الله به في هذا الإمام سابقا ولاحقا وإلى أن ألقى الله إن شاء الله. هذا كلام موجود للشيخ ربيع حفظه الله تعالى. نعم فالشاهد من هذا يا إخواني أن الإنسان ما يتصرع في مثل هذه الأشياء ولا يخوض مجالا لم يسبقنا فيه عالم ولم يسبقنا فيه إمام. ومع ثناء المشايخ على الشيخ ربيع فالنسبة إذن هذا مدخلي هذا كذا هذا كذا إلى آخره أو احضروا المداخلة ليس هناك مداخلة أصلا ليس هناك حزب اسمه حزب المداخلة ولا حزب الجامية ولا كذا أبدا إنما هذا من كلام الطاعنين في السنة. لكن كيف يطعن الذي يطعن مدى الشيخ ربيع أو الشيخ محمد بن الجامع أو الشيخ الفوزان يقول ماذا قال ورد عليه فيمه طعن أيضا في علماء التوحيد بنو وهبي وهذه فرية موجود هؤلاء وهبي يعني وهبية أولا ما يوجد شيء اسمه وهبي ثانيا ما الذي تنقمه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الإنسان إذن لابد أن يبحث في البسائل أنا أنتقد بن عبد الوهاب كل يوم بدل ما تسمي ناس وهابية حنبلة مداخلة كذا قل ما الذي أخطأ فيه الشيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أخطأ فيه أن دل الأمة على التوحيد أخطأ فيه أن أخذ الأمة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وتحرير من دين أبي جهل أن قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دعوة الرسل والأنبياء. ماذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم شرف أن تكون على دعوة ابن عبد الوهاب التي يربطك فيها بدعوة الأنبياء والمرسلين. كذلك أنت تنتقد الشيخ ربيع قل ماذا تنتقد في الشيخ ربيع؟ فالشيخ ربيع يا أخواني ليس أكبر من النقد والشيخ ربيع نفسه يقول هذا. لكن الشيخ ربيع طالما أنه على الجادة وهو كذلك ويحسبه الله حسيبه إذن هذا عالم من علماء المسلمين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم وله كلام طيب أيضا في الجرح والتعديل وشهد له علماء العصر. ماذا قال الشيخ الألباني في الشيخ ربيع؟ ماذا قال؟ قال حامل لواء الجرح والتعديل. خليك انت يا سيدي لا توافق على حامل لواء الجرح والتعديل لكن هم من علماء الجرح والتعديل مثلا يعني. لكن علماء قالوا هذا الكلام وعلماء صيارفة ونقاد لكن لا يعني هذا انك توافق الشيخ ربيع على كل ما قال بل تخالفه اذا دل الدليل على ذلك. اذا دل الدليل على ذلك نحن لا ندعي العصمة للشيء لكن على الطالب على طلبة العلم أن يتأدبوا وأن يحفظوا قدر العلماء وأن لا يتصدروا في مسألة ليست هذه المسألة
منوطة به، إنما لما ترجع الأمة مش هترجع إلى كلام حسين أو أحمد أو إبراهيم أو علي، هترجع الأمة إلى كلام العلماء الكبار. كما أثنى على الشيخ العلماء الكبار أيضا يؤخذ بكلام العلماء الكبار إذا حذروا من الشيخ. إذا ليس هناك شيء اسمه دخلة، ليس كلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كلام معصوم، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. الشيخ ربيع عالم من علماء المسلمين، له ما له عليه ما عليه، هذا يقال في البخاري، يقال في مسلم، يقال في أحمد، يقال في مالك، يقال في الشافعي وغير ذلك. ابن عبد البر رحمة الله عليه نقل عن الليث بن سعد أن مالكا رحمه الله تعالى قد خالف في 70 موضعا، 70 موضع خالف فيها السنة لعدم بلوغ الأمر إليه، له أقوال تخالف الثابت من السنة العدم بلوغها إليه. ونحن أردنا لكم مسائل خلال شرحنا على مسلم. الإمام مالك رحمة الله عليه لا يرى صيام 6 شوال، الإمام مالك لا يرى النهي عن صيام الجمعة، النهي ثابت، وغير ذلك من المسائل، وغير ذلك من المسائل. النووي وهو يتكلم أيضا في شرح مسلم هناك مسائل الشافعي خالف فيها، لكن كل هؤلاء ما خالفوا سنة مستبينة واضحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يوجد عالم من علماء المسلمين خالف سنة ثابتة، لا حنيفة ولا غير حنيفة. هذا كلام واضح وبين. النووي يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، ما عند خلاف مذهب الشافعي، حري أن يكون هذا مذهب الشافعي. لكل هذا قد اخترنا أن يكون شرحنا اليوم على أصول السنة الإمام أحمد للشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وثبتنا وإياه على السنة إلى أن نلقاه. ونبدأ إن شاء الله في مقدمة الشيخ حفظه الله على أصول السنة.